بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فيسعدني في هذا اليوم المبارك الأغر أن نلتقي بأخ كريم وأستاذ نبيه فاضل، وهو الأستاذ عبد الغني، في بيت عالم من علماء السنة وداعية من دعاة التوحيد والعقيدة السلفية، وهو فضيلة الشيخ العلامة المحقق الدكتور محمد تقي الدين الهلالي، ففي بيته المبارك وفي منزله الميمون نبدأ. ويسعدنا أن نبدأ هذا الحوار مع الأستاذ الماجد النبيل الذي عاصر هذا العلم، نبدأ معه حوارا حول حياة الشيخ رحمة الله عليه. وأول ما نبدأ، بل نأمل ونرجو من الأستاذ الكريم الأستاذ عبد الغني أن يعرفنا بنفسه ويعرف القارئ بالبداية الحقيقية مع هذا الشيخ العلم والإمام المربي فضيلة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي. فليتفضل الأستاذ عبد الغني مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق بالصفات الجلال وكمال الأسماء، المتفرد بالدوام والبقاء، خلق الإنسان من عدم وقضى عليه بالموت والفناء، وجعل الدنيا مزرعة الآخرة حصادها الثواب والجزاء، واختار لعباده رسلا يبلغون عنهم بينه وبين خلقه وسطاء، وصل اللهم على خير خلق محمد بن عبد الله الهادي البشير والسراج المنير، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأشكر لحضرة فضيلة الأستاذ على زيارته الميمونة لبيت شاع صيته في العالم الإسلامي والعالم العربي، فشكرا جزيلا ثم شكرا جزيلا للإخوة الكرام المرافقين له. من ناحية حياة فضيلة الوالد الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي، عالم معروف له بعد شاسع، رحلات شاسعة، فلا أستطيع أن أقيم تقييما من ناحية رحلاته، لأنه ينبغي الكتابة في هذا الأمر وما يتسع إلا لمجلدات. باختصار، عرفت فضيلة الوالد من ناحية عن طريق زواج جدتي، الجدة التي ربت والدتي، وأنا عبد الغني محمد بن زكري ابن ربيبتي. لما كنا عمري سنتين كنت في سجن مازة في مولود في 2 أكتوبر في 1963 في القصر الجديد بنواحي الرصاني بالراشدية سجن مازة. تربيت وترعرعت في هذا البيت الكريم، ما ماذا أقول عن فضيلة الوارث؟ سافرت معه، عرفته في البيت، أب عطوف حنين كريم ودود، سافرت معه في عدة رحلات في المدينة لما نقل للتدريس بجامعة الإسلام بالمدينة النبوية، سافرت معه في الدعوة إلى أوروبا، يعني رحلات شاسعة وواسعة. فأطلب من فضيلة الأستاذ تقييم الأسئلة حتى يذكرني بعض المواضع.
جزاك الله خيرا وأثابك الله على هذه المقدمة الطيبة، ولعلي أكون أكثر تحديدا في طرح الأسئلة، فأذكر أو أطلب من أخي الكريم الأستاذ عبد الغني أقول: متى كانت البداية الحقيقية لاتصالك بالشيخ العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي؟ يعني أقصد البداية الحقيقية في قيامك بالأعباء التي أنيطت بك من قبل الدكتور. تفضل.
من ناحية الأعباء كنت منذ صغري، وهي لما بدأت في المدينة النبوية، لما أرافقه منذ صغري إلى زيارة المشايخ أو زيارة الجامعة الإسلامية للتدريس في الوقت الذي يكون في الوقت تكون عندي فرصة أو ما تكون عندي حصة للدراسة في المدرسة، لا بد أرافقه في إما الصلاة الأوقات الخمس في المسجد النبوي أو زيارة المشايخ، خصوصا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الله يرحمه. كذلك أتذكر زيارة فضيلة الأستاذ الأديب الشيخ محمد ناصر العبودي، وزيارة الشيخ محمد الأنصاري، وزيارة الله يرحمه والشيخ عمر فلاتة. كذلك بعض المشايخ، والأكثر قيامة معه هو في البيت. البيت يعني كانوا يزورون مثلا طلبة البنارسيون الهند، وطلبة من الشام، وطلبة من المغرب، وطلبة يعني عندهم أوقات حصص في الأسبوع لزيارة بعد العصر.
أيضا يعني الآن هذه الزيارات، زيارات المشايخ التي تفضلت بذكرها، وكذلك زيارة الطلاب، طلاب العلم على اختلاف أجناسهم وبلدانهم لفضيلة الشيخ، دورك في 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 البيت أو في الرحلات، هل كنت تسجل يعني المحاورات أو المناظرات أو الأسئلة التي كانت توجه لفضيلة الشيخ، أو من كان يقوم بهذه المهمة الصعبة في هذه الفترة؟
في هذه المهمة الصعبة في التسجيل، اللي كان يسجل كان عنده طلبة اثنين من بنارس من الهند، الدكتور وصي الله عباس كان من المرافقين له، والدكتور الآن وصي الله عباس أستاذ في جامعة أم القرى، والدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي الآن هو مسؤول مديرة المناهج برابطة العالم الإسلامي، والدكتور عبد القدوس الموظف بوزارة العدل بالرياض. من ناحية ثانية موجود طالب مغربي لكتابة المقالات والبحوث والمؤلفات الدكتور محمد الأسعم عبد السلام الأسعم، وهو الآن دكتور في جامعة وجدة، وله بحث خاص لحضرة فضيلة الوالد في تهيئة الدكتوراه حقه، وهي طبعت وعندي اتصال به مباشرة. كذلك الشيخ محمد المانع اللي كان مراقب المدرسين بالجامعة الإسلامية كان هو كتابة المقالات والمؤلفات، أشرف على كتابة سبيل الرشاد الجزء الأول والثاني والله أعلم النص من الثالث، كذلك الهدية الهادية للطائفة التيجانية، الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة كذلك عن طريق بطريقة الشيخ بخط الشيخ محمد المانع اللي كان مراقب تدريب المدرسين بالجامعة الإسلامية، كان كاتبه الخاص من بعد العصر إلى صلاة العشاء، صلاة العشاء ختام الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، ومكلف بأعباء البيت وهذا، ولكن بأجرة خاصة من حضرة الوالد.
جزاك الله خيرا.
كذلك في الثقة اللي كان بالشيخ محمد المانع كانت له ثقة خاصة، ثقة من أعباء البيت وكذا والرسائل والمقالات، وزيادة على ذلك تصحيح الاختبارات طلبة الجامعة الإسلامية.
بعد هذا الإيضاح عن كتاب فضيلة الشيخ وعن هؤلاء الأعلام والمشايخ الذين ساعدوا الشيخ أو الذين قاموا بكتابة الرسائل العلمية أو الفتاوى أو الأمور التي تطلب هذا الوقت كتابتها في حياة الشيخ رحمة الله عليه، نطلب من الأخ الكريم أن يعرفنا بفضيلة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، يعني كما عرفه هو، فنريد أن نعرف باسمه للقارئ، اسمه ونسبه وأصوله وفروعه، فليتفضل.
نعم، بالنسبة يعني حضرة الوالد نسبه هو من ذرية الحسين بن علي، هو الشيخ محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي الحسيني من قبيلة أولاد عبد القادر من ضواحي الرصاني بسجلات محافظة الراشدية، هذا من جهة، فنسبه من ذرية الحسين بن علي، وهو مكتوب ترجمة عملنا له ترجمة في أول كتاب سبيل الرشاد في توحيد رب العباد في هدي خير العباد. من جهة أخرى
يعني لو تتحدث عن نسب عن بعد ما تحدثت عن نسبه وعن نتحدث عن ولادته، ففي أي سنة ولد رحمه الله؟
بالنسبة للولادة ومسجل عندي ولكن بالحفظ يعني في هذا أنا سأعطيكم إن شاء الله موثق عن دفتر السجلات إن شاء الله بحول الله، لأنه يعني بالتوثيق إنه وقعت له مشاكل في العراق وكذا من ناحية سن التقاعد ومن ناحية السن هذا، فلا بد من التوثيق ولا بد من
بارك الله فيكم. طيب بالنسبة لل بعد أن تعرفنا على اسم الشيخ وعن نسبه وعن أسرته، أو تعطينا فكرة عن أبنائه وأزواجه وجزاك الله خيرا.
طيب من ناحية الأبناء، تزوج في هو تزوج 9 نسوة آخرهم هي الجدة، تزوج في السعودية من المدينة في أيام الملك عبد العزيز الله يرحمه، وخلف منها ذريتين بنات أمامة وصفية. أمامة صفية هي في مديرة الثانوية تابعة لتعليم البنات، لأن هي في سن التقاعد ولا أبناء. والابن تزوجت من محمد الطيب، علي الطيب، الشيخ علي الطيب، وعندها ابن هو الآن رئيس القسم الآلي بجامعة الملك فهد الظهران، ومسؤول في شركة أرامكو. كذلك السيدة أمامة هي أم نصر، زوجها الشيخ عبد الحميد الصحاف أبو نصر، مدير الجوازات الجنسية في وزارة الداخلية والآن في سن التقاعد. عندها 4 بنات، عندها 3 بنات وولدين. الولد الأكبر الآن هو في تهيئة الدكتوراه في علم الفضاء، ومسؤول مع سمو الأمير سلطان بن سلمان أمير الفضاء، والآن هو يناقش الدكتوراه في هذا الشهر في أمريكا في الولايات المتحدة. كذلك البنات موجودة الآن، هما كل واحد في إطار العمل في الجامعة.
نعم. كل باقي النسوة الآن
بالنسبة لهذا في العراق، تزوج من عائشة بن الشيخ محمد أمين الشنقيطي الله يرحمه، مؤسس مدرسة النجاة بالزبير، وعنده ذرية الدكتورة خولة الآن هي رئيسة قسم التفتيش بوزارة التعليم العالي بالعراق، رئيس قسم التفتيش بوزارة التعليم العالي، وأستاذة في كلية الآداب بجامعة بغداد. كذلك شكيب محمد تقي الدين الهلالي، شكيب كانت دائرة الإحصاء والشارك في الحرب التجنيد في الحرب العراق مع إيران. نعم. والآن هو في شكيب، والآن في التقاعد، سن التقاعد. كذلك الألمانية في الحرب العالمية، تزوج من ألمانيا في الحرب العالمية أيام هتلر الحرب العالمية الثانية، فاطمة بوغاتسكي هي زوجته، أسلمت وله ذرية من عبد المؤمن، هو أصغرهم، أصغر الأبناء. فعبد المؤمن أمه ألمانية، انتقل من لما انتقل إلى العراق، نقل أسرته اللي في ألمانيا إلى العراق وتعلم اللغة العربية، وكان مرجع لغوي في منصب الشيخ لما كان رئيس القسم إذاعة ألمانيا، رئيس القسم العربي في إذاعة ألمانيا. والآن هو في سن التقاعد وله مشروع خاص، مكتب خاص للترجمة في ألمانيا.
بالنسبة للباقي الزوجات، هل فيه منهن مغربية؟
نعم، موجودة مغربية، وهو اللي عارف اللي عندهم أبناء. اللي باقي هي عائشة، تزوج منها من الجزائر، عائشة ما عنده أبناء معها، عنده 6 أبناء، 2 بنات من السعودية، وبنت وولد من العراق، وولد من ألمانيا، وولد وبنت من الجزائر.
بارك الله فيك.
وحدة تزوجها في شفشاون توفيت، عنده بنت اسمها سارة توفيت.
بالنسبة لل يعني لو نعطي للقارئ وصفا عن هيئة الشيخ رحمة الله عليه، يعني صفاته الخلقية، ثم أيضا بعد صفات الخلقية تعطينا أيضا كلمة عن صفاته الخلقية، حيث يعني صدقه وأمانته وتواضعه وحبه للخير وبذله للمعروف وعنايته بطلبة العلم. تفضل. مشكورا.
من ناحية صفته
الخلقية،
نعم،
هيئته،
نعم، الهيئة يعني من ناحية يعني
كان جسيما يعني مربوع طويل، يعني
وجهه هو طويل ويعني في من باب صورة يعني سجل ماسة معروفة من ناحية الصحراء.
نعم.
هو يعني أجداده جاءوا من ينبع. نعم.
يعني كان يعني كلها أبيض اللون أو أسمر البشرة أو
لا بينه وبين، خصوصا أن الطابعة مثلا الجو في أوروبا كانوا يميل للبياض، وهو الآن وثم طابعة اللي لما كان في العراق أسمر شوية 35 سنة، وتعرف بأن في الزبير كانت صحراء. نعم.
يعني
ولكن تواضعه وخلقه يعني في بالنسبة أن الطابع اللي متأثر به من ناحية هي طابع في العمل اللي أرى فيه، هو جاد في عمله، لا يريد يعني التباهي أو المباه، يعني لا بد أن تكون معه صريحا بصراحة، صراحة كيفما كان، الحلو أو المر، تشارك في الصراحة، لا الحلو ولا المر. وهذا الطابع أخذه من ألمانيا، بصراحة في ألمانيا مع المستشرقين، مع يعني وكذلك الفترة اللي عاشها في أيام الاستعمار الألماني والحرب العالمية،
وعلى حسب لا أعرف أن الآن الناس في هذا الوقت أو في هذه الساعة يعرفون شخصية المرحوم فضيلة الشيخ متشدد عنيف، ولكن هو عنيف في الحق، لا يريد يعني كلمة كيفما كانت تنزل من أي ورق كيفما كان، يعني الصراحة في معنى الكلمة. أقل شيء هو خبط الباب يخاصمك عليه، يعني خبط الباب عنده هو يعني يضر في قلبه. خبط يعني الباب أخذه من ألمانيا في أوروبا، الآن الباب يقول لك أسوي لك الباب، أنت بعقلك سكر الباب شوية.
يعني كان دقيقا في ملاحظة التصرفات الغير.
نعم، الآن المشكلة هو التصرف الإنسان اللي ما يعرفش الشيخ صعب صعب صعب. خبط الباب لا في السيارة، خبط الباب في البيت، خبط الباب في أي الكتاب كذلك، ترميه كذا كالقرطاس كذا أبدا. أقل شيء هو المشكلة هو إذا ما يكون عندك القلم في الجيب، شهر ما يشوفك كيف يكون طالب العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يكون قيد العلم بالكتابة. أنا بنفسي وقعت لي في 82 مشكل، أنا عرفت حياته من سنتين في 82 في بلجيكا. المشكل أن دائما عندي قلمين ثلاثة جيب. المشكل اللي أقع بين الإخوة لما يجي يكتب شيء أو لا ما يرد لكش القلم، وهذا المشكل ما يعرفه الوالد الله يرحمه. لما جاءت القصيدة في مطلعها في بعد رجوعنا من المسجد، القلم ما عنديش وأنا خايف، لأن جيت أقلب عندك قلم كذبت عليه، لأن غادي يعاصر شهر صحيح. عنده عقاب شهر، ولكن حفظت القصيدة. قال بلاد بلجية النعمة البلاد سوى ما شانها من سلالم السنانير، كالصاعدين بها كالصاعدين إلى رؤوس خير ركوبا للمخاطر. هو طالع الطابق الرابع
وهو يقول القصيدة،
يقول القصيدة في الدرج
تلك، كان
نظمها جاءت هكذا
نسجية، كان ينظم الشعر تلقائيا.
لا جاءت هي تلقائيا، لأن ليش عمل هذه القصيدة؟ القصيدة أنه لما جاءت فرضت عليه الدعوة هناك والناس مغتربين وكذا، وطلبوا منه لأنه جاء العلاج لفرنسا وجاءوا الناس من بلجيكا وكذا وكذا، فإذا به طلب لهم ولكن قال لهم على نفقتي. المهم لما كرينا هذا ما وجدنا إلى الطابق الرابع، الدرج نص القدم يشيل نص القدم، الدرج يشيل نص القدم، الدرج اللي كان في أيام نسيته بالدرج الخشبي. هذا هو اللي صعب، اللي ما يعرفش يعني كان حساس ولو هو غير مبصر، يعني ما يشوف بعينه ولا هذا، راح حساس فقد بصره.
أعيد هذا لو سمحت، فقد بصره،
فقد بصره في 75
ميلادي،
لأنه كان عنده مرض الأعصاب، وخصوصا الأضواء اللي كانت في السبعينات أمام الحرم النبوي قوية، هي اللي أثرت له على الأعصاب، أثرت له على
جهاز
الأعصاب. اللي كان يروح لمرض الأعصاب في، كان عند الدكتور شاكر اللي كان في الجامعة اللي كان في المدينة ذاك الوقت في السبعينات يزور، ثم مرض الأعصاب كان يمشي للطائف، أطباء في الطائف في الصيف. إن كان مرض الأعصاب هو اللي أثر عليه، وخصوصا مشادته مع الطلبة وغير يعني تحفيظ دروسهم، وكذلك مشادته مع يعني الأساتذة اللي ما يكونوش معاه في بعض الإرشادات المنهجية. هذا هو المقصود. هو إذا اللي ما يعرفش فضيلة الوالد الشيخ، هو أنا مو قضية أنا أمشي معه في هذا، ولكن أقل هذا من ناحية مثلا مع السائق كذلك، يمشي بسرعة مهولة بس غير يكون نايم غير مرتخي مسافر للدار البيضاء ولا هذا، يقول له أنت تمشي على 100 ويقول له سير على 90 95، وعارف غير حساسه. أعطيك مثلا عندنا احنا عند أهله مع أهله السهر بالليل ممنوع بعد صلاة العشاء النوم، يقول بأنه إذا ما تناموا ما تقوموا معي صلاة الفجر.
صعب. فقد بصره في 1980
75
كم يوافق الهجري؟
95
يعني بعد انتهاء
بعد الرجوع من المدينة.
بعد رجوع من المدينة. طيب الشيخ، يعني لو تضع لنا أو تقرب لنا الصورة أو تعطينا يعني صورة واضحة عن يوم كامل في حياة الشيخ، يعني متى يبدأ يومه وبماذا يبدأ هذا اليوم وتنظيمه لهذا اليوم؟
هو الوالد فضيلة الوالد الله يرحمه، من الناحية اللي أتصورها المشكل كان عنده مشكل من ناحية التنظيم. تنظيم أنا اللي رأيته ولمسته هو منظم حياته، تنظيم محكم. بعد صلاة الفجر يقوم مثلا قبل صلاة الفجر لقيام الليل، ثم صلاة ركعات الوتر، من بعد صلاة الفجر الدرس بعد صلاة الفجر، هذا دائما الدرس بعد صلاة الفجر، إما في المسجد لما كان بالنسبة للمدينة كان يصلي صلاة الفجر في المسجد قريب الحي، ولكن كان عنده الشغل وهو مع الشيخ مع الدكتور محسن خان. الدكتور محسن خان في ترجمة معاني القرآن الكريم، ترجمة صحيح البخاري، من صلاة الفجر إلى الشروق ما كان عنده دروس، كان عنده من صلاة الفجر إلى الشروق، هذا في المدينة. بعد الشروق يجي الإفطار. الشيخ الدكتور محسن خان بعض المرات يفطر معنا، بعض المرات يروح معه بدون فطور يوصلوا إلى الجامعة، يروحوا إلى الجامعة. من بعد الجامعة دروس في الجامعة، الصلاة الظهر في الحرم النبوي. الحرم النبوي يرجع البيت. الغداء عنده القيلولة. بعد العصر استقبال الطلبة أو البرنامج أجوبة الرسائل الفتاوى، الرسائل الخاصة، المقالات، تهيئ المحاضرة، المادات اللي عنده في الحصص في الجامعة الإسلامية بطريقة برايل، هذا هو نظام. يجي المغرب يصلي في الحي اللي قريب المسجد، العشاء في الحرم النبوي، يدخل من بعد، ولكن في صلاة الظهر والعشاء عنده الأخبار إذاعة لندن، والإخبار أخبار إذاعة المملكة العربية السعودية، لا بد الأخبار، علما أنه يرسل بعد الفتاوي استشارات علمية الإذاعات، الهيئات الأكاديمية، عنده مجلة طريقة براين من لندن فيها جميع الأخبار بطريقة براين من لندن، وهي عندي الآن. هذا من ناحية في المغرب. من ناحية المغرب بعد صلاة العصر، بعد صلاة العشاء لما كان في المدينة، بعد صلاة العشاء يجي الدكتور محسن خان ويسهر بعد 4 ساعات أو 5 ساعات في إكمال ترجمة معاني القرآن الكريم وصحيح البخاري إلى 12 ليلا. من بعد ينام، أنا أبقى مع السهران إلى يروح ينام. لما ينام يجي صلاة الفجر أروح معه المسجد، وهكذا في الشروق بعد صلاة الفجر يجي الدكتور محسن خان ويجي مع في اسمه يعكف على الترجمة، ومن بعد قلت بعد الشروق أروح إلى الجامعة الإسلامية الحصص الجامعة الإسلامية في التدريس. بالنسبة للمغرب، المغرب رحت البال متاعي هي تبلغ الدعوة. الاستقبال عنده في البيت بعد صلاة الفجر، الدرس في المدينة القديمة إما في الجامع الكبير وإما في جامع بريمة وإما في مسجد درب الفتين
في مكناس،
أو جامع الأزهر. هذا بالنسبة للستينيات من 59 إلى، ولكن من 74 نظم مسائل في 94 1394، وهو معكف عاكف على مسجد درب الفتيان إلى درس بعد صلاة الفجر إلى الشروق دائما في المدينة القديمة. بعد الدرس دروسه للطلبة، أنا عندي رواحل للمدرسة. بعد دروس الطلبة عنده ساعتين أو ساعة ونص، كل واحد يشوف حصته في الحفظ، كل واحد بحصته. من بعد الجواب على الرسائل أو الاعتكاف على بعض هكذا على الكتب التأليف أو شيء، أو جواب على الرسائل الفتاوى وكذا، أو جواب على الفتاوى بالتليفونات، بالتليفون خارج المغرب وداخل المغرب. من بعد جي الفتاوى من خارج البيت بالنسبة من مكناس، يجي حل مشاكل اختلاف النساء مع أزواجهم، مسائل اجتماعية، حل حتى أصعب شيء وهو عنده مشكلة ورق، إنسان عنده ورقة مع إدارة، حل مشاكل معه، تهيئ الجواز أو أقل شيء كان صعب في ذاك الوقت الجواز، يعني كتابة رسالة لهذا، عنده مشاكل في التعليم، عنده مشاكل في النقطة، عنده مشاكل. وأصعب شيء، أصعب شيء هو اللي كنا في السبعينات من 75 إلى 70 هو الفتيات في التدريس. أصعب شيء المراحل اللي كنا نقاسيها مع الفتيات في التدريس ومع مناهجهم ومع في التعليم مع الأساتذة. حاولنا نضال تكريم الأساتذة وإرشادهم ولا شيء. عندهم قانون مقرر من وزارة التربية من وزارة التربية التعليم غير، هو كذلك المشكلة هو الرياضة، والرياضة هو التبرج.
البنت تلعب مع الأولاد في الرياضة، والرياضة محكم النقط، يعني من النقط الأساسية في المادة الرياضة البدنية. حتى جاء شخص من دوبة الوزارة وأنا اقترحت عليه، وهو عدنان بن سالم، اقترحت عليه يشوف عدنان بن سالم، هو مندوب في وزارة التعليم، يحاول الاتصال مع المندوب يشوف كيف هذا. فأنني جمعت عشرات البنات ومسجلة عندي، عندهم مشاكل مع آبائهم ومع المدارس.
طيب الشيخ يعني دوره في هذه المشكلة،
دوره في هذه المشكلة، فإذا به جاء الشخص اللي اقترحته لش يكون يعني يتصل بالمندوب وراجع المسائل ويشوف بدون النظر على قانون الوزارة. هذا البنات طلبوا بأنهم ما أرادوا هذا، يشوفوا من ناحية اجتهاداتهم وزيارتهم في النقط حتى يكون النقط. فجاء الجواب أن يريد الحديث في منع نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في منع الرياضة، فكتب الكتاب صيانة العرض، لا دين ولا شرف إلا بصون العرض.
هذا هو سبب
تأنيب، وهذا هو موجود سبب.
طيب بارك الله فيكم، الآن إلقاء الضوء على الدروس التي كان الشيخ يعني تفضل بإلقائه على الطلبة، يعني بعض الكتب، لو تذكر بعض الكتب اللي كان الشيخ يقوم على تدريسها وعلى شرحها للطلاب.
والله يا أستاذي بالنسبة بالنسبة للدروس هي تأتي من رغبة الطالب. الطالب يجد بعض المواد في الجامعة أو في المدرسة ضعيف، مثلا في الأدب العربي أو في النحو
والبلاغة
أو البلاغة، فيدرس معها مثلا الألفية، في الألفية أراد الألفية أو النونية أو شيء، أو عنده مثلا عنده منهج خاص، ولأنه خصوصا هو درس البلاغة من الشيخ محمد بن حبيب الله الشنقيطي. الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي كان في
الجزائر، الشيخ محمد تقي الدين اللي درس
الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، له مزايا وله، وسبحان الله العظيم كانت لي لقاء بولده في باريس في سنة 1982،
أرجنتين،
الشيخ محمد حبيب الله
في الأرجنتين،
لا في
باريس.
فإذا به ولقاء بحفيده كذلك أحفاده، فكان وهو عندي قصائد معه موجودة عندي في الديوان ومساجلات، فمن اللي كان، فأنا يعني حياة الشيخ موسوعة، حتى أنه من ناحية الورع ومن ناحية الأخلاق استفادها من الشيوخ اللي درس عليهم، خصوصا أن الشيخ محمد يحكي لنا حبيب الله، هذه غير مدونة عنده في كتبه اللي ألفها، يقول كان الشيخ محمد حبيب الله الله يرحمه عنده خيمتين، الخيمة الأولى لأهله والخيمة للطلبة، وعنده 10 طلبة، وكان يقول لهم سيروا يعني روحوا كيلوا أنتم، يعني مثلا دبر على تجارة أو شيء سميته اللي هذا ساعد بها هذا وجيبها لعندي.
أين هذا لو سمحت؟
الشيخ محمد حبيب الله الله يرحمه في الجزائر.
هذا
فإذا به من أخلاق الشيخ محمد حبيب الله يجيب كان عنده يعني يكيل لهم مثلا يجيب لهم الحنطة وكان يزرع خاص بمزرعة خاصة صغيرة. قال أنه لما يجي الطعام يحط الطلبة يأكلون هم الأول هم الأولون في لفة الطعام وهو يأخذ ركنة ويبدأ يطالع الكتب. قال لما ينتهي الطلبة كلهم والشيخ هو منهم يأخذ القصعة ويجيبها لجنبه ويأكل من ما تبقى من
الله
من القصعة. هذا من جهة ثانية أنه دروسه كان يركب على البغلة فقال أنا لما أركب على البغلة الطلبة يمشوا معها على الأقدام وسفر هذا هو راكب على البغلة ويعطيهم قصائد وأشعار في النحو في الأدب في البلاغة ويجي الإعراب مساجلات. قال أنه الشيخ حكم على نفسه أنه كل واحد ساعة فوق البغلة. قال يا شيخ أنت كبير السن وأنت شيخنا. قال أنا إذا من حكم قال أنا إذا طولت على البغلة يجيني النوم. فكان عنده ساعة ساعة. قال من فرح الشيخ أنه في الإعراب جاءت قصيدة عم صباحا أفلحت كل الفلاح فيك يا لوح لم أطئ الفلاح أنت صاحبي وخليلي وشفاء من غدة والواحي فاعتصام امرئ يروم اعتياضي طلب الوفر شر امتصاح. فلما عرفها ما عرفه الطلب فقال بفرح قال سعدي به سعدي به هذا الشيخ يعني سعد بالشيخ محمد الخيرين يعني فرح به بإعراب بالإعراب اللي أعطاه لأنما
يعني هنيئا شيء بهذا الطالب
هنيئا به سعدي به
نواصل بعد أداء صلاة المغرب بمشيئة الله وتوفيقه. فنطلب من أخي الكريم الأستاذ عبد الغني أن يذكر لنا مشاهير أو أعيان العلماء الذين أخذ الشيخ عنهم العلم يعني شيوخ الشيخ محمد تقي الدين الهلالي. فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على الهادي البشير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد حضرة أستاذ الجليل شيوخ فضيلة الوالد في علم البلاغة بالخصوص هو الشيخ محمد بن حبيب الله الشنقيطي الذي كان في الجزائر قد درس عنه البلاغة أول حفظ القرآن الكريم في سجل ماسة وعمره 12 سنة وكان إمام بعض المساجد في منطقته في سجل ماسة وفي ضواحي بعض ضواحي المغرب مدن المغرب ومن بعد انتقل إلى الجزائر فدرس على الشيخ محمد بن حبيب الله ثم رجع إلى المغرب ودرس في جامعة القرويين العالمية فحصل على شهادة العالمية ثم استفاد من
شهادة العالمية تعدل الدكتوراه يعني
شهادة العالمية هي كانت في ذلك الوقت يعني عبارة عن شهادة البكالوريا
نعم
ذلك الوقت القرويين في جامعة القرويين وبها عادلتها جامعة بون للتدريس
في جامعة بون لأدب العربي. من بعد هذه الشهادة العالمية استفاد من علم شيخ الإسلام محمد بن العربي العالم، كان مقيما عنده في فاس في العنانية، لما كان مقيما في العنانية كذلك استفاد من علماء لأن سافر من المغرب لطلب العلم، وكان ذلك وقت في رهان الشباب، في رهان الشباب 18 سنة أو 20 سنة، فإذا به سافر إلى مصر لطلب علم الحديث، فلم يجد مبتغاه في علم الحديث في مصر
في ذلك الوقت،
في ذلك الوقت
نعم.
زار مكتبات في مصر، مكتبات النشر، دار النشر، فوجد عون معبود شرح سنة أبي داود، فعون معبود هو الذي دله على علم الحديث، على مبتغاه علم الحديث في الهند، فقال بأن علم الحديث لا زال في الهند فلا بد أن أسافر إلى الهند، فسافر إلى الحجاز إلى المملكة العربية السعودية، سافر إلى الشيخ محمد نصف الله يرحمه، وقال له سأسافر إلى الهند لطلب علم الحديث، فهو الذي دله على أن يسافر على الباخرة الشراعية ذلك الوقت، وأعطاه كتاب المقيم أو المدير المسؤول الباخرة في ذلك الوقت في الميناء. فلما لأن كان الشيخ محمد حضرة الدكتور محمد تقي الدين فضيلة الوالد كان فقيرا، هذا معروف، فالشيخ على نفقة الشيخ محمد نصيف سافر إلى الهند الله يرحمه، ولما سافر إلى الهند وجد علم الحديث وشيخ الحديث والشيخ محمد عبد الرحيم المبارك فوري الله يرحمه، فجالس واستفاد من علمه وشارك في تحفة الأحوال في كتاب تحفة الأحوال شخص النبي داود.
هل حصل له إجازات من الشيخ محمد عبد الرحيم
المبارك؟ نعم عنده إجازة، ومن ناحية أخرى استفاد من لما جاءت هيئة ندوة العلماء في لكناو تأسيس جمعية هيئة الأدب العربي، ودرس الأدب العربي كان أستاذا فيها، وعنده طلبة أو تلاميذ منهم الشيخ أبو الحسن الندوي معروف، ومشايخ أخرى مسعود الندوي الذي كتب
أبو الحسن من شيوخ
من تلاميذ
من تلامذة الشيخ
نعم تقي الدين هلال في الأدب العربي، ومن تلامذة مسعود الندوي صاحب تأسيس مجلة الضياء، وكان من كتاب المقالات فضيلة الوالد الشيخ محمد تقي الدين هلال. فمسعود الندوي الذي كتب الشيخ محمد عبد الوهاب
مصلح مفترى عليه
والذي ترجمه إلى من الأردية إلى العربية الدكتور عبد العليم البستوي باتفاق مع فضيلة الوالد في المدينة. هذا من ناحية، هذا شيوخه في الهند، كذلك في على حسب اللي أعلم في رسالة الدكتوراه، مناقشة رسالة الدكتوراه في ألمانيا، الرد على المستشرق بروكلمن صاحب كتاب تاريخ الأدب العربي في اختصاص في مادة الفلسفة، الجماهير في الجواهر البيروني وهي باللغة الألمانية، الجماهير في الجواهر البيروني ناقشها في 1941 وترجم مع مدير القسم رئيس القسم الشرقي في جامعة بون في ذلك الوقت الدكتور باول كالي، هو رئيس القسم الشرقي. باول كالي ترجم مع تخطيط البلدان لابن الفقيه البغدادي الجغرافي العالمي، مع أنه أنا كما قلت سابقا في أول كلام أن حضرة الوالد الدكتور محمد تخيم موسوعة علمية من الناحية، إذا قلنا فلسفي فلسفي، جغرافي جغرافي، حتى أن أقول لك مثلا في ترجمة بعض الكتب المسرحية الطيف الخيالي بن دانيال الكحال ترجمها بطلب من باول كالي، إن الجامعة وجدت في الترجمات بعض المشاكل من ناس جاءوا بتزكية طه حسين في ترجمة بعض الكتب وترجمة مكذوبة. فتخطيط البلدان بن الفقيه البغدادي لم أحصل عليه إلى الآن، طلبته عن طريق جامعة ألمانيا. ثلاث مسرحية طيف الخيال بن دانيال الكحال جاءني مطبوع من طرف جامعة بون وعندي نسخة فيها ترجمة ثلاث مسرحية طيف الخيال بن دانيال الكحال، هو العامية المصرية في ذاك الوقت القرن الثالث عشر، العامية المصرية صعبة، فهو ترجمها بامتحان من باول كالي بدون ما يشعر. امتحان باول كالي من امتحانته حتى دخل في قلب يعني الشيخ، دخل في قلبه يعني بالصراحة والصرا، الشيء الذي لا يعرفه يقول لا أعرف، الشيء الذي لا يعرف يقول لا أعرف، الشيء يعني مشكوك فيه يقول يمكن يكون كذا يمكن الله أعلم، الشيء اللي عنده موثوق منه يقول لك شنو هذا. ولا
طيب بارك الله فيك، بالنسبه للان في احد من شيوخ الشيخ لما تذكرهم يعني في الجمله يعني في المملكه العربيه السعوديه ما اخذ شيء من علماء المملكه العربيه السعوديه من غيرهم؟
لا أبدا، إلا أن الشيخ مجالسته للشيخ استفاد من مجالسته الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ، والشيخ محمد إبراهيم الشيخ الله يرحمه أخذ منه علم العرض وأعطاه إجازة طلب منه. هو كان الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ الله يرحمه طلب منه الإجازة وقال له بأنه لا بد من أنا أحسن تكون بالسند عن شيء من شيخ الشيخ محمد إبراهيم الشيخ محمد عبد الرحيم المبارك بول شارح الترمذي، فقالوا لا أريدها منك أنت
الشيخ محمد.
لا الشيخ محمد، فهو أراد يعني أحسن تكون بالسند من عند من شيخه، فحس بأن الشيخ محمد إبراهيم كأنه غضب أو كذا، فبعد الإلحاح وكذا ف أخذ من أعطاه الإجازة في علم العرض.
طيب التلامذة الآن نريد أن تذكر لنا ما تحفظه عن تلامذة الشيخ جزاك الله خيرا، وأشهر هؤلاء التلاميذ.
تلامذة الشيخ بالنسبة لعرف بالنسبة هو معروف مثلا في المملكة العربية السعودية مثلا هو درس في المعهد السعودي مع الشيخ محمد عبد الرزاق
مع السعودي اللي في مكة
في مكة نعم أيام أيام الملك عبد العزيز الله يرحمه وكان هو والشيخ يعني عبد الرزاق حمزة
نعم
وكان من عنده ذكريات كبيرة وكثيرة يعني من مستملحات ومن أنه قال بأنه كان يأخذون النقود من الذهب فإذا به ذاك الوقت كان يمكن الذهب أو لهذا
نعم
فإذا بعض المرات قال لك بأنه الأكياس تقطعت الأكياس وطاحت في الرمل وكان يجمع هو الشيخ عبد الرزاق حمزة نعم
غيره
من التلاميذ الشيخ حسن آل الشيخ الذي كان وزير التعليم العالي
نعم حسن عبد الله
نعم والشيخ الشيخ عبد الله الخياط عبد الله عبد الغني الخياط المقرئ السعودي كذلك الشيخ علي الحركان اللي كان الأمين العام الرابط للعالم الإسلامي هذا الذي أذكره موجود تلاميذ في الكويت خصوصا عموما في دول الخليج الذين درسوا عليه في مؤسسة في النجاة في الزبير في العراق اللي أذكر عبد الله العقل أو العقيل الأمين العام لرعاية المساجد في رابط العالم الإسلامي هو درس عليه في العراق
الملحق الثقافي في الرباط
الآن لا هذا اللي كان في الكويت لا مش هو هذا الأمين العام المساجد في 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 رابطة العالم الإسلامي كان مدير الشؤون الإسلامية في في الكويت عندي رسائل كانت عنده اجتماع رسائل مباشرة استفسارات في مسائل علمية كذلك في العراق نعم ومن من تلامذته في المغرب كذا في العراق تلامذة الدكتور محسن عبد الحميد صاحب المؤلفات في كلية التربية عنده يعني تصور أن الشخصية العلمية في أنا يعني الدكتور محمد تقيه كما قلت في البداية شخصية علمية رحالة يعتبر دائرة معارف من الناحية تصور أنه الزعيم الذي أقال عبد الكريم قاسم ذاك الوقت هو عبد السلام عارف هو من تلامذته
عبد السلام عارف
عبد السلام عارف اللي كان رئيس كان يجالسه في في خطبة الجمعة في لما كان خطيب الجمعة في جامعة في جامعة الدهان في في حي ملأ بالشيعة حي الشيعة في الإباضية موجود الإباضية وموجود الشيعة في الباطنية
الشيعة
الباطنية نعم الشيعة الباطنية هم الإسماعيلية نعم فإذا به كان في ذاك الوقت كان في صعب الأمور عشر سنوات كان الشيخ الدهان المحسن الكبير أسس من المسجد والمشكل هو أنه لا كان يفكر من هو الخطيب الجمعة ومن هو السيده فدعوته يعني يعني كان عبارة عن دائرة معارف إذا جئنا للزعماء الآن اللي راحوا الآن اللي أخذوا الحكم لا في العراق ولا في مثلا في تونس وفي المغرب العربي في تونس خصوصا بورقيبة أنا أقول بورقيبة مثلا لما كان في الحزب رئيس حزب وفي مقاومة الاستعمار كان يستنجد به في المغرب يستنجد به في قضية في محاربة الاستعمار خصوصا أن التونسيين كانوا محتجزين في تطوان وفي في فكان على حسب اللي قال فضيلة الوالد كان يروح يعني متستر بلباس نسائي، يعني بالنقاب والجلباب ذاك الوقت نسائي لقضاء محاربة الاستعمار. كان يروح على الجبال، تصور أنه تونسي وجدوه مكبل في هذا في 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 تطوان، فيروح بالليل ويفك يفك الرجل المكبل ومرسول عن طريق بورقيبة بأنه مكان في المكان الفلاني مكبل بالسلاسل، ويروح يحل القيد نتاعه
هذا يدل على مروءة الشيخ رحمه الله عليه، جزاه الله. طيب الآن من تلاميذ ذكرت أن الشيخ،
ولكن مقصود في هذا الأمر هو محاربة الاستعمار وتبليغ الدعوة. إلى جينا مثلا أحداث بوفكرين، الاستعمار عامل ما عامل في أحداث بوفكرين هي قريبا الذي الماء نتاع بوفكران، العين بوفكران هو اللي يعطي الماء للمكنس بكامل. أحداث بوفكران شارك فيها، شارك فيها بالمال، أعطى الوطنيين وجاب الصحف ألمانية ونوقشت رسالة الدكتور رسالة الماجستير بوشتة أبو عسرية أستاذ في الأكاديمية العسكرية، ذكروا في كتاب رسالة. أنا أعطيته النص وأخذ مصادر من اللي كانوا في ذاك الشيوخ الكبار اللي كانوا في ذاك الوقت، وجد المصدر صحيح، لأن الشيخ الدكتور محمد تخيل الديناني كان على وصل صلة وصل مع مفتي فلسطين ذاك الوقت الشيخ محمد أمين الحسين مفتي فلسطين، وصلة وصل مع الأمير شكيب أرسلان. إذا قلنا بتاريخ المغرب أنه لما حبس زعيم الريف محمد عبد الكريم الخطابي، نقول زعيم الريف محمد الكريم، أن السبب إطلاق سراحه الدكتور محمد تقي الديني. من أراد المرجع فيأخذ كيت حياة محمد أمين حسيني للدكتور أبو نوفل أستاذ التاريخ في الأردن، وجدت نسختين دخلت في معرض الدار البيضاء اشتريتها. حميد حياة محمد أمين الحسيني أعطاني العنوان، لأن لابد كيف ما أمكن لابد يتكلم على الدكتور محمد تقي. فلما يجي يتكلم على الدكتور محمد تقي المغرب العربي أعطاه عنوان، لما يعطيه معنى قال يقول، وأنا كتبت الدكتور أبو نوفل قلت له ما المصدر، ما هو توثيقك في هذا الأمر، إن ما أعطاش التوثيق. قال في الكتاب لما زار محمد أمين الحسيني في إلى ألمانيا، زار الدكتور محمد تقي الديني في الفندق لاستضافته، فإذا به إن كان الشيخ محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين كان يتجول في العالم، فلما زاره ناوله خطاب ليقرأه في غرفة الخطاب، في التوسط لدى الزعماء العرب في إطلاق سراح محمد عبد الكريم الخطاب.
ما شاء الله.
محمد عبد الكريم الخطابي هو زعيم الريف. فإذا به يقول بعد فترة أطلق صراحه من هنا نأخذ من التوثيق أنه الدكتور كان عنده مكانة شخصية. يا ليت أنه حرقت كتبه وحرقت أمواله لا في العراق ولا في ألمانيا ولا في أسفاره، يا ليت جمعت. من ناحية ثانية يجي للتوثيق محبته محمد عبد الكريم خطيب، كيف محبته معه؟ يقول الدكتور زرت محمد عبد الكريم الخطابي في القاهرة ووجدت الصحفيين والزعماء وكذا، فلما سمع صوتي وأهله موجودا خصوصا أخوها أو كذا ما كانش يحب الشيخ عنده عداوة معه، فلما سمع صوتي قال اطلعوا لي، وكان عنده يعني في درجة الحرارة 40 مريض في الفراش، فطلع إلى الطابق الرابع، قال هو نايم في الطابق الرابع، وقال لما بعد ما سلم قال الذي كان يسليني ويفرحني في مضجعي هو أحاديثك الذي كنت تلقيها في إذاعة ألمانيا ضد الاستعمار، إن حديث في ألمانيا ضد الاستعمار كان يعطي عليها ضرائب، ولو بينه عنده مسؤول كان يعطي عليها ضرائب بدراهم لإلقاء والإلقاء بإسر مستعر. مرة يكون المقال هنا يحدثكم أبي مرسد البصري. نعم ألقاب يعني مقالات مستعارة.
نعم. طيب الآن بارك الله فيك، يعني ذكرت أن أبا الحسن الندوي كان من تلامذة الشيخ تقي الدين.
نعم.
وأيضا هل تذكر
أحد؟ عندي رسائل وعندي رسائل رسائل في هذا.
هل تذكر أحد من تلامذة الشيخ أيضا غير
في الهند؟
في الهند أو في غيرها؟
موجود في الهند، موجود في المغرب، هما يعني مدون عندي الأمر، عندي مدون في الجامعات مثلا ومن المشايخ مثلا الشيخ كباد، الشيخ عبد الواحد بادو كانت عنده رسائل خاصة معه، وكان ينيبه في الوعظ في الفوعظ والإرشاد خصوصا في خطبة الجمعة وفي الوعظ الإرشاد، وعظ الإرشاد للرجال وعظ الإرشاد في النساء.
دكتور في بيتنا
وفي بيتي يعني.
النساء.
طيب بالنسبة للكتب اللي احنا ذكرنا ان الشيخ كان لا كانت له دروس في بيته وفي المساجد، فلو تذكر لنا اشهر الكتب اللي الشيخ كان يعتني بتدريسها او يدرسها للطلبة سواء في بيته ولا في المساجد.
في بالنسبة للمساجد كان خصوصا اكثر مثلا يعني فتح المجيد بلوغ المرام، خصوصا كان له سابقة خير مثلا مثل السباق الخير بالنسبة لنشر فتح المجيد. فتح المجيد طبع في هذا في السبعينات بين 74 و75، وباقتراح منه لسماحة الشيخ عبد العزيز، وسماحة الشيخ عبد العزيز اتصل بالملك فيصل الله يرحمه وأعطى يعني نفقة الطبع فتح المجيد، والنسخة اللي طبعت في ذاك الوقت النسخ اللي طبعت ما زالت إلى الآن عندي
ما شاء الله،
طبعت الآلاف ثلاث مرات أو أربع مرات أربع طبعات، والمطبعة في فيردان في ذاك الوقت، والآن الطبعة الحديثة فيردان، والآن غيرت باسم الفرقة.
هل في تعليقات للشيخ تقي الدين عليها؟
نعم.
تعليقات
على لما أنه هو مقصود كان مشغول يعني بالدعوة وهذا، ولكن مقصود هو أنه يطبع فتح المجيد وينشر، فاقترح سمح لي يوزع فيوزع مجانا يعني باقتراح كذلك من الملك فيصل الله يرحمه. ولكن على حسب رأيه هو قال لا بد أن يعمل له يعني مثلا 5 دراهم من النسخة ذاك الوقت، 5 دراهم من النسخة، لأن عنده في ذهنه أنه الكتاب الذي لا يدفع ثمن ولا يقرأ. نعم الكتاب، وهذا أخذه من كتاب واحد من المؤلف عندي اسمه مسجال ومن المؤلفين يعني في باريس الله أعلم، من أشهر من المستشرقين، أنه كانت له قصة، يعني مقصود أننا من القصة ولا بنا القصة السبب أشهر هذا المستشرق كتب الكتاب الذي لا يدفع ثمن ولا يقرأ. هو أن رئيسة هذا النسوي، اتحاد النسوي في أوروبا، كتبت إلى المؤلف إهداء نسخة إلى الخزان، فالذي أجاب قال بأن هذا الكتاب الذي لا يدفع ثمن ولا يقرأ، فراحت لدار النشر مكتبة فقال أنا هذا زمن الشح وزمن يعني احنا نريد كتاب الخزانة الخزانة، فقال اكتب المؤلف، قال المؤلف أجابني الكتاب الذي لا يدفع ثمن ولا يقرأ، قال أعطيني أنا الكتاب الخطاب الأصلي ونعطيك نسختين أو 3، رأيت أستاذي؟ ونعطيك نسختين أو 3، فجاء عمل لها كادر الكتاب الذي لا يدفع ثمن ولا يقرأ، وأعطاه 3 نسخ بالخزان. فهو ما في ذهنه أن الكتاب ولو أن اقتراح ذاك الوقت جاءت الملك فيصل الله يرحمه سمحت الشيخ بينه ويزعم، فهو في ذهنه أن الكتاب الذي لا يدفع، خصوصا أن من ناحية المتصوف يحرق الكتاب يأخذه بالجملة ويحرق الكتاب، فقال الإنسان إذا أعطاه من جيبه يعرف قيمة الكتاب على الأقل 5 دراهم ذاك الوقت، 5 دراهم ولا شيء، 5 دراهم فبدت وجمع وطبعت مثلا نسخ أخرى طبعات أخرى، هذا مثلا فتح المجيد كذلك عنده بلوغ المرام سبل السلام، مرة في هذا شرح سنة عون المعبود، الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب هذا شرح السنة الإمام البغاوي، هذا في دروسه، سبيل الرشاد قبل ما يطبع 6 أجزاء كلها. أما بالنسبة للتلاميذ على حسب اختيار الطالب المادة اللي ضايع فيه، مثلا أراد يأخذ مسائل في البلاغة مثلا يدرس معها الألفية، يدرس معها قواعد التجويد مثلا مثلا دروس فقهية يأخذ بلوغ المرام ويأخذ سبل السلام، هذا من ناحية.
جزاك الله خير.
حتى في علم اللغات كذلك يدرسون يراجعون الطلبة والطالبات في تعليم اللغة الإنجليزية في الألمانية مساعدة في الحصص. نعم.
لك سؤال تقول الشيخ الله.
أردت سؤال بها على مشكلة المصابيح.
نعم كذلك. بالنسبة للنساء حسن الإسوة. نعم النساء اختار لهم حسن النساء مثلا بكامل أعطى الدرس
أيضا. طيب بالنسبة لل يعني نستطيع أن نقول بأن الشيخ يعني علم في كثير من العلوم.
نعم.
سواء في خاصة في العقيدة في الأدب في المواد اللغات اللي كان يجيدها الشيخ.
نعم يجيدها.
ما هي اللغات التي كان يجيدها؟
هي بعد العربية الألمانية والعبرية اللغات السامية بالضبط، اللغة الكنعانية والآشورية والعبرية ولغة الفرس، يعني من يعني البربرية مثلا. البربرية هو في اسم البلاد، في البربرية مثلا كان أبو الكلام أزاد اللي كان
الشيخ يعرف البربرية.
نعم. والبربرية المشكلة أن البربرية ما هي لغة واحدة، هي لغات على المناطق. مثلا لغات الأطلس هذه البربرية، لغات السوس، لغات الريف، جبال الريف، كلها مناطق. ولكن سبحان الله في دعوتهم يتكلم بلغتهم، هذا مثلا ومستملحات بلغتهم، أما الدروس باللغة العربية. الذي الناس الذي ما يعرف اللغة العربية مثلا في دروس يجي مثلا اللي راجع بعض المترجم في النساء كذلك، يعطي النساء في الريف يجيب المترجم مثلا في الريف في اللي كانت في الترجمة، يعني سيدة الله يرحمه توفيت يوم الخميس.
من؟
سيدة كانت في الترجمة معها في توفيت في يوم الخميس اليوم، حضرت الجنازة أنا. هذا في جبال الريف كانت تروح مع الأهل وتسافر مع، ولكن هو بعيد على يعطي الدرس وهي الترجمة.
يعني كانت تشتغل معه مترجمة.
ها مترجمة.
مترجمة. هذه ريفية.
ريفية.
ما شاء الله. طيب ما يعني الكتب اللي يمكن أو اللي تذكرها اللي ترجمها الشيخ؟
أبو الكلام أزاد بالنسبة للغة البربر، سامح أستاذي، أبو الكلام أزاد كان يظن أن البربر في المغرب سود. فأبو الكلام أزاد كانت عنده مجلة ذاك في تأسيس باكستان ذاك الوقت. الله أعلم هو في الهند ولا؟
أو في الهند.
في الهند. في تأسيس الحكومة الباكستانية.
يعني مركز عبد الحميد الرحمن اللي يعمل فيه الآن. عبد الحميد الرحمن في الهند في بومباي.
نعم.
مركز
أبو الكلام أزاد. المهم أبو الكلام أزاد كان عنده كان مشارك في حكومة الله أعلم حكومة باكستان أو في الهند. المهم في تأسيس أسس مجلة أبو الكلام أزاد اللي قال في مجلته أن المغاربة البربر سود، فكتب له واجتمع به قال بأن المغرب أنت أخطأت في المغرب بأنه مبيض مو سود، يعني لأن المغرب جاء في إفريقيا منطقة إفريقيا، فقال له هل تعرف لغتهم أو تعرف هذا؟ فقال نعطيك كلام من أهل السوس، أي سباب نواتي الذي ربي دادي السمع انسنقرتي اللي هو غري حبيب انسنقرتي يا بايع الشيس المولى كمغفرة إن بعت مني شيء جالب الحزاني، أما علمت أن الحب شرفني وليس يبيع شيء ليس بالحسن.
من قال هذا؟ قال الشيخ.
هذا الشيخ
الشعر.
الشعر عنده شعر مثلا هذا شعر في الفرنسي في اللغة الأوروبية لغة أوروبا ألمانية وإنجليزية إسبانية، يقول يا قوم إن اعتقاد الدهر لمتوني وإن زريتم على عقلي ولمتوني وإن أرنسوس فايد ألماني وإن أرنسوس فايد فجئوني إن دسكوتير سوسوس لبروس لبروس باللغة الإسبانية الكتاب فادرؤوني. يا قوم إن اعتقاد الدهر لمتوني نسبة لي الدولة لمتوني دولة المرابطين، يا قوم إن اعتقاد الدهر لمتوني وإن زريتم على عقلي ولمتوني وإن أرنسوس فايد فجئوني إن دسكوتير سوسوس لبروس فادرؤوني. جمع هذا كله، تعالوا معي للمباحثة في كتبكم أو بغير كتب، أي فقرة ما ما عرفه ولا يشوف القاموس ما خرجه تلقي راس له طريقة تبرع. من عجيب هو سبحان الله العظيم يعني دائرة معارف وحسس أنه في المدينة بمجالسة مع سماحة الشيخ ذكر في ذهنه يعني بموسوعة سماحة الشيخ وإقبال الناس عليه والكتاب عليه كذلك بعض المرات الشيخ يعني في من ناحية فجاء في ذهني أنه يعلم اللغة العبرية طريقة براي
هو
نعم فسجل بعض الكلمات
الشيخ عبد العزيز
هذا الشيخ الدكتور محمد الخيدي سجل للشيخ عبد العزيز فما استطاع الشيخ عبد العزيز قال أنا ما يمكن ليش أنا يعني حاول معه حتى يأخذ هذا لأنه يستفيد هذا يعني بعض المسائل يمكن يكتبها الشيخ يبغي يكتبها الشيخ لأنه تأثر بالجمع اللي عند الشيخ وأتعاب وكذا وينادي لكل الكتاب بعض المسائل تنجز أم ما تنجز أو كذا فيتعلم هذا من ناحية.
نعم. طيب بارك الله فيك بالنسبة لل.
وطريقة براءة هو يكتبها بمو بالإبر بالآلة كاتب. والآن عنده آلتين لأن كل واحد على الفترة كل ما شعراه وتصور أنه في آخر فآخر زيارة الأوروبا 1982 أول ما حدث له في ذهنه بعد في آخر عمره في 82 هو توفي في 87 1407 آخر عمره قال أنا أريد أزور معهد طريقة برايل يريد يتحادث معهم يريد يعني يجلس معهم يتحادث من العجائب لما راح للعلاج في فرنسا هو لا يحسن اللغة الفرنسية ولكن يعرف الألفاظ والكلمات لذا كان جالس واحد يتكلم الفرنسية يصحح له بعض المسائل لأنها يستنبطها من اللغات السامية أو من اللغات من يعني الحروف اللاتينية مثلا تكتب بالفرنسية كذا ولكن بالإنجليزي تكتب بكذا نعم يعطيك من لما كان يعالج وكان المشكلة الترجمة بالفرنسية وكذا طحلوا في ذهنه ولا هذا يعني الاختصاصيين بروفيسور موجود جمع يجتمعون معه أربعة هم وبالترجمة شخص في فرنسا وكذا فطح في ذهنه بعض الكلمات قريبة اللغة الإنجليزية فطح في ذهنه بأنه يتكلم باللغة الإنجليزية لأنه شاف أن بعض التحليلات عندها مستنبطة من اللغة الإنجليزية فقال أنا فلما سمعته يعني استغرب اللجنة في العلاج استغرب كيف الإنسان في هذا السن ويتعلم الإنجليزي ويتكلم بالإنجليزية. قال لهم اختاروا اثنين إما اللغة فتكلموا معه. قال اختار اثنين إما اللغة الألمانية والإنجليزية. فوجد سهولة في داخله ولكن بعد ما مرت 15 يوم من الأخذ والرد وكذا مثلا تعرف الصباح تعرف المسافة. فوجد حرية. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه استغربوا في هذا ثانيا من باب التحليل أنه في هذا السن اللي استفدت منه أنا أنه التحليل الدم أعطوه في ذاك الوقت 1977 و 1982 قالوا بأن دمك استغربوا الأكل اللي يأكله أنه أعطوه 25 سنة دم دم الشخص 25 سنة فعلا، لأنه يعرف يحافظ على نفسه، مواظب لحتى في أمراضه، يعرف يعالج. تصور أن علاج السكر عالجه بنفسه بدون طبيب.
كيف عالجه؟
عالجه من المدينة وعالجه في المغرب، يروح عند يشوف، يروح للتحليل، عارف كم من جرام عنده بدون ما يمشي للطبيب، يعالج نفسه. أولا لاحظتها أنا، لاحظتها في الصغر، ولاحظتها في 1982. يشوف شيئا، شرف له قدر التبول والعطش،
أعراض السكر.
يقول لك أنا أروح التحليل غدا أو الآن أروح التحليل، إذا كان فاتح ولو بالليل أروح التحليل، يعني مواظب. حتى الشخص إذا كان يقول لا ما كذا، ولا يقول أمشي أنا وياك ندور، مواظب. لأن الناس اللي أنا قلت في الأول في البداية، أن الناس إذا كان بالنسبة متشدد أو متشدد في أمر حق مكتسب يريد يكتسبه، حقه هذا. أعطيك مثلا، أنا قال لي الشيخ إسماعيل بن عتيق كان في دار الإفتاء، قال لي الشيخ متشدد وكذا وكذا، لأنه حضر على فترة في 83 أو 84 في البيت زارنا. قلت له إذا كان متشدد في حقي، تصور أنه البلغة حقه أو الحذاء عنده مكان معين يحطه، إذا وجدها غير موجودة يصيح صياح يخاصمك. عندك عقاب 3 أيام أسبوع 10 على حسب ذهنه، ما يشوفك عقاب عملي، لأنه هو مجرب أنه هذاك البلغة نتاعه. لما يكون الناس كم من واحد أخذ بلغته، فهو عنده واحد المكان كان يحطه هكذا، يحط فلوس من كذا، يقول عنده مكان. ولكن إذا ما جوش داي السحر، أنا جيت أنا شلتها من مكانها
في المسجد،
لا في البيت. أنا جيت، لأن الناس كثير يحطوا نعالهم كذا، كم من واحد أخذ لولا، أنا جيت أخذت بلغته وحطيته أمام العتبة، يعني حتى يلبس خاصمني. يعني ظن هو، أشنو هو ظن؟ لأنه ما يشوف، ظن هو بأن البلغة كانت في العتبة، ما كانت في مكان هذيك. هو يشوف يلبسها ذاك الوقت، يعني أنا مقصود يشيلها من هناك، هذيك الركنة ما تدخل الرجل، يجي العتب. يعني إذا كان خاصم على حقه. لا إله إلا الله.
طيب أسأل يعني كلمة أخيرة قبل نصلي العشاء، بالنسبة للكتب اللي ترجمها الشيخ، إحنا ذكرنا أظن قبل ذلك في صحيح الإمام البخاري ترجمه،
شارك في الترجمة،
وكذلك التفسير،
ترجمت معاني القرآن الكريم،
وفي شيء آخر ترجمه الشيخ، والروايات بالعربية هذه،
لا ترجمة تخطيط البلدان بالفقيه البغدادي،
أيوة.
من العربية الألمانية، الجغرافية العالمية، نعم. وفيها نهر الراين أكبر نهر في العالم،
نعم.
في ألمانيا، وكذلك 3 مسرحيات طيف الخيال بن دانيال الكحال، هذا هو اللي مع المستشرق باول كالي، لأن باول كالي يقول هنا من باب التوثيق،
إن شاء الله.
أنا مقصودي من هذا، قال لك مستشرقين عظام مثل نول دكي وكولمبستير وسنوك هوركون، وآخر فقد استفاد من تعليقاتهم في الحواشي التي وضعها على ترجمته لما ترجم.